إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد. بقي لنا من الدرس الماضي بقية فيما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى حول الآيات من 30 إلى 37 من سورة الحج، وهذا هو المجلس الثامن في تفسير هذه السورة التي هي سورة التمايز بين المؤمنين وغيرهم في زمان كثر فيه القائل وحصلت الفتنة، فلا بد للمسلم أن يعتز بدينه وأن يتمايز عن غيره. هذا كله في هذه السورة. قال سبحانه: لكل أمة جعلنا منسكا. وقال سبحانه: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر، فلا ينازعنك في الأمر. فنبينا صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاتم، وهو الذي جاء بهذا الدين، دين الإسلام، ليكمل ما بناه الأنبياء قبلهم، ولكن شريعته صلى الله عليه وسلم نسخت الشرائع قبلها. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، إن الدين عند الله الإسلام. فلا بد، يعني في زمان الاختلاط بالكفار ومعاملتهم، لا بد أن يبقى هذا الإيمان يعني في قلب المسلم. لا مانع أنه يتعامل مع الكافر ويعامله بالقسط ولا يظلمه، لكن يبغضه لدينه، لكن يبغضه لدينه، كما في عقد أهل الذمة. النبي صلى الله عليه وسلم جعل لليهود والنصارى ذمة إذا كانوا في بلاد المسلمين، فلا يظلمون ولا يعتدى عليهم، بل يحميهم المسلمون، المسلمون يحمونهم، يحمون أنفسهم ويحمون أموالهم، ومع ذلك يبغضونهم لما هم عليه من الدين الباطل. فهذه هي الوسطية، هذه هي الوسطية. هذا كله نتعلمه من هذه السورة، سورة الحج، التي هي سورة التمايز. قال سبحانه: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. قال يقول تعالى ممتنا على عباده فيما خلق لهم من البدن، وقد عرفنا أن البدن من البدانة وعظم الجثة، وجعلها من شعائره، وهو أنه جعلها تهدى إلى بيته الحرام، بل هي أفضل ما يهدى إلى بيته الحرام. سبحان الله، يعني لأجل تغير الزمان صار من الصعب سوق البدن، وهذا فيه عبادة عظيمة. تصور عندما أنت تأتي بالبدنة وتشعرها تجرحها في سمامها وتلطخ الدم عليها وتضع في رقبتها القلادة ثم تسوقها من أجل أن تذبح على اسم الله تبارك وتعالى. هذه عبادة عظيمة تؤثر في القلب بخلاف الحال الآن. الحال الآن صار الإنسان يروح يدفع الإيش، يدفع الكوبون، يدفع ويأخذ كوبون ولا خير، حتى ما يذهب إلى المقصب ليذبح بنفسه أو يرى ذبيحته. نعم. قال كما قال تعالى: لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد، القلائد يعني المقلدة، ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. قال عطاء: البدن، قال البقرة والبعير. فكما ذكرنا أن أصل البدن من الإيش؟ من الإبل، من الإبل لغة، ولكن البقرة بدنة شرعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها من الإيش؟ من البدن. وقال مجاهد: إنما البدن من الإبل، نقول هذا على أصلها اللغوي. قال ابن كثير: قلت أما إطلاق البدن على البعير فمتفق عليه، واختلفوا في صحة إطلاق البدن على البقرة على قولين، أصحهما أنه يطلق عليها ذلك شرعا كما في الحديث الذي في صحيح مسلم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن البقرة، يعني كيف تذبح أو كيف تنحر، قال: وهل هي إلا من البدن؟ وهل هي إلا من البدن؟ فالبقر يعني يجوز ذبحه ويجوز نحره، بخلاف الإبل فإنها إيش؟ فإنها تنحر. قال: ثم جمهور العلماء على أنه تجزئ البدن عن سبعة والبقرة عن سبعة، هذا الجمهور كما ثبت به الحديث عند مسلم من رواية جابر وغيره. قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الأضاحي، البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. فهذا حديث صحيح مسلم، وهو صريح في أن يعني كفاية البقرة عن السبعة ككفاية البدنة. طيب، هناك قول آخر وهو قول إسحاق بن راهوية وغيره، قال: تجزئ البقرة عن سبعة والبعير عن عشر. قال ابن كثير: وقد ورد به حديث في مسند الإمام أحمد وسنن النسائي وغيرهما. قلت: الحديث عن ابن عباس. قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة سبعة وفي البعير عشرة. لكن الشيخ الألباني أشار إلى أن ذكر العشرة ها هنا شاذ كما في الإرواء 1061. قلت: لكن في هداية الرواة صححها، ففي الإرواء شذذها وفي هداية الرواة صححها، فيحتمل أن هذا كان في القسمة في الغناء، لأن هذا الاحتمال قال يعني يكون باب القسمة في الغنائم غير باب الأضاحي. نعم، ففي باب الأضاحي والهدي البدن عن إيش؟ عن سبعة، لكن في باب القسمة البدن عن عشرة. الحديث في البخاري ومسلم عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم قسما فعدل عشرا من الغنم ببعير. المهم هذه يعني المسألة، إما أن تكون يعني البقرة عن سبعة بالاتفاق والبدن عن عشرة، أو تكون البدن عن إيش؟ عن سبعة. وهذا يفيد يعني الأدلة دلت على هذا وهذا، فيمكن مثلا عندما يضحي الناس يمكن أن يشترك العشرة في البعير. قال وعن قال وقولوا لكم فيها خير، يعني سواء في الدار الآخرة، نعم، وأيضا في الدنيا ينتفعون يأكلون منها فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. قال وعن سليمان بن يزيد الكعبي، وذكر بإسناد عن عائش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من هراقة دم، وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا. رواه ابن ماجه ورواه الترمذي وحسنه، لكن الشيخ ضعفه في الضعيفة 526. طبعا هذا حديث مشهور على ألسنة الخطباء. نعم، يعني سبحان الله، الخطباء والمتكلمون الذين لا يعرفون علم الحديث يعني يهرعون ويولعون بالإيش، بهذه الأحاديث التي فيها يعني إيش، إثارة لعواطف الناس. لا، الدين ليس بالعواطف. نعم، يعني يعجبه هذا، وإن الدم لا يقع. حتى احنا كنا زمان لما كنا نخطب في العيد قبل أن نعرف كنا نخطب بهذا: وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض. الإنسان يعني لا بد أن يتحرى. قال وقال سفيان الثوري: كان أبو حازم يستدين ويسوق البدن. نعم، لأنهم عرفوا قدر هذه العبادة ومدى يعني تأثيرها في القلوب والنفوس. فقيل له: تستدين وتسوق البدن؟ فقال: إني سمعت الله يقول لكم فيها خير. قال وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنفقت من النعم، ما أنفقت الورق يعني الفضة في شيء أفضل من نحيرة في يوم عيد. هذا ضعيف جدا، رواه الدارقطني في سننه، ضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة 524. طبعا ربما يقول قائل يعني ابن كثير يستطرد في تفسير الآش الآيات وذكر الأمور الفقهية وغير ذلك. نقول: هذا مطلوب أيها الإخوة، هذا مطلوب. ولذلك قالوا عن ابن كثير ماذا؟ قالوا إيش؟ مفسر المحدثين ومحدث المفسرين. مفسر المحدثين، لأن شوف الأحاديث التي يذكرها حديث ما شاء الله كثيرة، فهو مفسر المحدثين ومحدث المفسرين، لأن غالب المفسرين يؤكدون على ماذا؟ على اللغة والاشتقاق وكذا، أشياء ربما يعني لا يكون وراءها كبير نفع. الذي وراءه النفع أن الإنسان يعرف هذه الأحكام ويعرف أن القرآن يدل على هذه الأحكام. نعم، وقال مجاهد: لكم فيها خير، قال: أجر ومنافع. وقال إبراهيم النخع: يركبها ويحلبها إذا احتاج إليها. قال وقوله: فاذكر اسم الله على صواف، عن المطلب ابن عبد الله بن حنطب عن جابر بن عبد الله قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى، فلما انصرف أتي بكبش أو أتى بكبش فذبحه، فقال: بسم الله والله أكبر، بسم الله، هذا فاذكر اسم الله عليه، ولتكبر الله على ما هداك. فإذا بسم الله الله أكبر موجودة في القرآن، بسم الله فاذكر اسم الله عليها. طيب، والتكبير؟ لتكبر الله على ما هداك. فقال: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. الحديث صحيح في الإرواء 1138. وعمن لم يضحي يعني عمن لا يستطيع الإيش، الأضحية. فهذه يعني إيش، هذه بشرى لكل من لا يستطيع الأضحية، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عنه. وهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة. قال: وقال محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن عباس عن جابر قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين في يوم عين، فقال حين وجههما: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. انظر اقتران التوحيد بالذبح، فصل لربك وانحر. كما ذكرنا عن شيخ الإسلام قال: الذبح أجل العبادات المالية، أجل من الزكاة. نعم، الذبح أجل العبادات المالية. طيب، يقول قائل: وإذا كان كذلك فلماذا دوما يعني تقترن الزكاة بالصلاة؟ فهذا يبين أن الزكاة يعني أهم. فيظهر والله أعلم أن اقتران الزكاة بالصلاة يعني لانتشار النفع بها، كما أن الصلاة يعني مشهورة فكذلك الزكاة مشهورة وينتشر النفع بها. لكن من ناحية العبودية لله تبارك وتعالى، الذبح أجل العبادات المالية. تأمل كيف هذا: إن صلاتي ونسكي ومحياي، نسكي يعني ذبحي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم منك ولك وعن محمد وأمته. ثم سمى الله وكبر وذبح. هذا أيضا في الإرواء 1138. قال: وعن علي بن الحسين عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين، هذا كله من تعظيم شعائر الله، فإذا صلى وخطب الناس أتي بهما وهو قائم في مصلاه، فذبحه بنفسه بالمدية أمام الناس. نعم، ولذلك يعني يذكرون في بعض البلاد، في بلاد المغرب، إن الملك يعني يوم العيد يعني يذبح أمام الناس، وهذا شيء، هذا شيء طيب. ثم قال: اللهم هذا عن أمتي جميعها، من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاء. ثم يؤتب الآخر فيذبحه بنفسه، ثم يقول: هذا عن محمد وآل محمد، فيطعمهما جميعا المساكين ويأكل هو وأهله منهما. هذا يعني تحت الإرواء 1138، لكن ضعفه الشيخ في الضعيفة 6461. وعن ابن عباس في قوله تعالى: فاذكروا اسم الله عليها صواف، قال: قياما على ثلاث قوائم معقولة يدها اليسرى، معقولة يدها اليسرى. هذا معنى صواف. قد ذكرنا صواف وصواف وذكرنا المعنى، فصواف يعني قياما. يقول: بسم الله والله أكبر، اللهم منك ولك. وعن مجاهد: إذا عقلت رجلها اليسرى قامت على ثلاث. وفي الصحيحين عن ابن عمر أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته وهو ينحرها، فقال: ابعثها قياما مقيدة سنة أبي القاسم، ابعثها قياما مقيدة فهذه سنة. وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدن معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها. قلت: وذلك حتى يكون ذلك أيسر لوقوعها وعدم انفلاتها. صحيح، يعني طبعا الناس عندنا، أنا شهدت الأضحى في مصر هذا العام، عام 42، فطبعا لا بد أنهم يأتون للبقرة وبحبل وشيء في غاية الصعوبة، ثم يعني يدفعون بها حتى تقع. هنا يأتي لو هناك إنسان خبير في النحر، فيكفي أن تربط بقوة في يدها اليسرى، ثم يكون خبير بالنحر ويأتي وينحرها، هذا يكون أيسر، أيسر عليه، أيسر من هذا الذي يفعلونه. نعم. وعن سالم بن عبد الله قال لسليمان بن عبد الملك: قف من شقها الأيمن وانحر من شقها الأيسر، يعني يقف في الجهة اليمنى وينحر في إيش؟ في الجهة اليسرى. وفي صحيح مسلم عن جابر في صفة حجة الوداع: فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده 63 بدنة. الله أكبر، انظر القوة، 63 بدنة النبي صلى الله عليه وسلم ينحرها لله عز وجل، جعل يطعنها بحربة في يده. واحد يقول طيب الذبح يعني بيقطع الأوداج، قل له أنت لست خبيرا، العرب عندهم خبرة بالإيش؟ بالنحر، فيضربها بالرمح في هذه اللبة فيخرج كل ما بها من إيش؟ كل ما بها من دم. وهذا هو الذبح، الذبح المقصود بإخراج الإيش؟ إخراج الدم، ما أنهر الدم. نعم، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. 63 بدنة. وأعطى عليا فنحر ما غبر حتى اكتملت 100 بدنة صلى الله عليه وسلم، 100 بدنة في حجة الوداع. انظر إلى تعظيم شعائر الله صلى الله عليه وسلم، فهو أعبد الناس لربه في جميع الأبواب، في باب الصلاة وفي باب النفقة. النفقة لما صلى صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقام يشق الصفوف، الصحابة تعجبوا، قال: ذكرت تبرا، تبرا يعني ذهب خام، لم أقسمه فخشيت أن يحبسني يوم القيامة، خشيت أن يحبسني يوم القيامة للسؤال لماذا أخرت قسمته. ففي باب الصلوات وفي باب النفقات وفي باب النحر وفي جميع الأبواب صلى الله عليه وسلم، وفي باب القيام على يعني أمور الناس. الصحابة يحتاجون ماء، يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيرشدهم، يقول: من يحفر بئر رومة وله مثلها في الجنة، فيحفرها. يأتون ويشتكون إليهم في السفر: ما وجدنا ماء، ما وجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحل لهم جميع مشاكلهم الدنيوية. نعم. وعن ابن مسعود: صواف جمع صافنة، والصافنات الجياد عرفنا أيضا هي التي إيش؟ تقف على 3 قوائم وترفع الإيش؟ الرابعة، وهذا يكون يعني أجمل لمنظرها. قال مجاهد: من قرأها صواف قال معقولة، ومن قرأها صواف قال تصف بين يديها، تصف بين يديها. والثالث: فاذكر اسم الله عليها صوافي، صوافي هذا عن طاووس والحسن، يعني خالصة لله جمع صافية. وعن عبد الرحمن بن زيد: صوافي ليس فيها شرك كشرك الجاهلية لأصنامهم. سبحان الله، شيخ الإسلام يعني يثني جدا على تفسير عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، قال وعنه أخذ مالك التفسير عن عبد الرحمن بن زيد. انظر لهذا التفسير الجميل: صوافي ليس فيها شرك يعني خالصة كشرك الجاهلية لأصنامهم. وقوله: فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت على الأرض، هذه رواية عن ابن عباس، ورواية أخرى يعني نحرت، ولا منافاة يعني نحرت وإيش؟ وسقطت. فنحرت باعتبار الابتداء وسقطت باعتبار الانتهاء. وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: وجبت جنوبها يعني ماتت. نعم. قال: وهذا القول هو مراد ابن عباس ومجاهد، فإنه لا يجوز الأكل من البدنة حتى تموت وتبرد حركتها. لما يقولون حتى برد يعني حتى سكن. نعم. قال: وفي حديث مرفوع: لا تعجل النفوس أن تزهق. أقول هذا ضعيف في الإرواء 2541. وقد رواه الثوري في جامعه عن عمر بن الخطاب أنه قال ذلك، ويؤيده حديث شداد ابن أوس صحيح مسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وعن أبي واقد الليثي، والحديث صحيح صحيح الجامع 4533، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. الذي يعجل، ربما هذا الناس الذين لا يعرفون، بمجرد ما يذبحها يقطع منها قبل أن تبرد، فإذا قطع هذه القطعة هذا أكل ميتة. ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. وقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. ما شاء الله، القانع والمعتر فيه أقوال كثيرة، رقمت منها عند ابن كثير 6. نعم. أول شيء فكلوا منها، قال مالك: يستحب ذلك، وقال غيره: يجب، وهو وجه للشافعي. واختلف في المراد بالقانع والمعتر. قول عن ابن عباس: القانع المستغني بما أعطيته، يعني من القناعة أعطيه خلاص يمشي، والمعتر الذي يتعرض لك ويلم بك أن تعطيه من اللحم. هذا قول. قول آخر عن ابن عباس: القانع المتعفف، أيضا من القناعة، والمعتر السائل. طيب، قول ثالث عن ابن عباس والحسن البصري وجماعة زيد بن أسلم: القانع هو الذي يقنع إليك ويسألك. يقنع يعني إيش؟ يعني يرفع رأسه. نعم. والمعتر الذي يعتريك، يتضرع ولا يسألك، فهذا العكس. القانع اللي بيسأل والمعتر الذي لا يسأل، هذا عكس ما مضى. فهناك يعني بيت شعر جميل في بيان يعني معاني قنع، يقولون: العبد حر إن قنع، والحر عبد إن قنع. العبد حر إن قنع، هذا من الإيش؟ قناع. والحر عبد إن قنع، هذا من القنوع وهو السؤال. وقال سعيد بن جبير: القانع هو السائل. ثم ذكر قول الشماخ، وهذا من يعني الاستدلال بأشعار العرب وهو مطلوب. قال: لمال المرء يصلحه فيغني مفاقره أعف من القنوع. يعني مالك تصلحه فيغني مفاقره، يعني يغني فقرك، أعف من القنوع، يعني من الإيش؟ من السؤال. حفظت البيت؟ لمال المرء يصلحه فيغني إيش؟ مفاقره إيش من القنوع؟ أعف من القنوع، يعني من السؤال. وقال زيد بن أسلم: القانع المسكي، والمعتر الصديق والضعيف الذي يزور. وعن مجاهد: القانع جارك الغني الذي يبصر ما يدخل بيتك، والمعتر الذي يعتريك من الناس. طيب، وعنه أيضا: القانع الطامع، والمعتر هو الذي يعتر بالبدن من غني أو فقير. طيب، واختار ابن جرير أن القانع هو السائل، لأنه من أقنع بيده إذا رفعها للسؤال، يرفع يده أو يرفع رأسه. فاختار ابن جرير أن القانع هو السائل. قال: والمعتر من الاعترار وهو الذي يتعرض لأكل اللحم. على كل حال أيها الأخوة، خلاصة هذا أطعموا منها، يعني أطعموا منها من يسألك ها ومن لا يسألك. وقد احتج بهذه الآية الكريمة من ذهب من العلماء إلى أن الأضحية تجزأ 3 أجزاء: ثلث لصاحبها، ثلث يهديه، وثلث يتصدق به. يهديه لمن لا يسألك، ويتصدق به لمن يسألك، لأن الله تعالى قال: فكلوا منها وأكلوا منها واحد وأطعموا القانع والمعتر. وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس: إني كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 3. هذا كان في أول الأمر لما دف الدافة إلى المدينة. يعني دف الدافة يعني جاء ناس من الأعراف فقراء، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 3. قال: فكلوا وادخروا ما بدا لكم. وفي رواية: فكلوا وادخروا وتصدقوا. كلوا وادخروا وتصدقوا، هذه ايش؟ تصدقوا يشمل على السائل وغير السائل. وفي رواية: فكلوا وأطعموا، أطعموا يعني الصديق والجار، وتصدقوا. لفظة وأطعموا هذه في الصحيحة 2969. المحقق هنا يقول: ما وجدت هذا لا في صحيح مسلم ولا في غيره من الكتب. طيب، يعني هذا إخبار عن علمه، لكن اللفظة صحيحة: كلوا وأطعموا وتصدقوا. قال: والقول الثاني، هذا بالنسبة للتثليث، يقسمها 3 أجزاء. والقول الثاني أن المضحي يأكل النصف وتصدق بالنصف، لقوله تعالى في الآية المتقدمة: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. طيب، نحن نأخذ الأدلة كلها. نعم، القانع والمعتر، نعم، والحديث: فكلوا ايش؟ كلوا وأطعموا وتصدقوا. فعلم أن أطعموا يعني غير تصدقوا، أطعموا أطعموا الصديق، أطعموا الجيران. قال: فإن أكل الكل، يعني لو أكل الأضحية بكاملها، فقيل لا يضمن شيئا. وبه قال ابن سريج من الشافعي، وقال بعضهم: يضمنها كلها بمثلها أو قيمتها، وقيل يضمن نصفها، وقيل ثلثها، وقيل أدنى جزء منها، وهو المشهور من مذهب الشافعي. فهذا يعرف، الحمد لله، يعني ما في الناس، خاصة يعني يوم عندما يذبحون في الأضاحي، يعني غالب الناس أنهم يتصدقون والحمد لله. قال: وأما الجلوب ففي مسند أحمد عن قتادة بن النعمان في حديث الأضاحي: فكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها. عندنا حديث في صحيح الترغيب وفي صحيح الجامع 6118، رواه الحاكم البيهقي، حسن الشيخ الألباني: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. الإنسان يحذر أن يبيع الإيش؟ أن يبيع الجلد، إما أن ينتفع به، وإما أن إيش؟ أن يتصدق به. ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يقوم على بدنه وأن يتصدق بجلودها وجلالها. جلالها يعني ما تجلل به، هذا أيضا من شعائر الله. فإذا يعني يفعل في البدن يعني 3 أمور: تقليدها، وإيش؟ وإشعارها، وتجليلها. تقليدها حط في رقبتها قلادة، نعم، وإشعارها صفحة يعني سنامها الأيسر يجرحها ويلطخها بالدم ويجللها بالجلال. نعم، هذا كله من تعظيم شعائر الله. ومن العلماء من رخص في ذلك، يعني في البيع، ومنهم من قال يقاسم الفقراء ثمنها، يعني ثمن الجلود. والصحيح الأحاديث هذه دلت على ماذا؟ أنه لا يبيع جلدها، وأيضا لا يعطي الجزار منها شيئا كأجرة، وإنما يعطي الأجرة من جيبه، ثم يعطي الجزار إيش؟ هدية. الممنوع أن يعطيه منها كأجرة، يقول له أجرتك خذ منها 3-4 كيلو. لا. قال من العلماء قال مسألة عن البراء بن عازب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم عجله لأهله، ليس هو من النسك في شيء. أخرجه. قال فلهذا قال الشافعي وجماعة من العلماء: إن أول وقت الأضحى إذا طلعت الشمس يوم النحر، ومضى قدر صلاة العيد والخطبتين. أيوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ نصلي ثم نرجع فننحر. طيب الجماعة الذين لا يحضرون صلاة العيد مثلا في البادية، يقدرون بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح، ويقدرون يعني صلاة الإمام وخطبته ثم يذبحون. الحمد لله الآن الوسائل ميسرة، فيمكن أن يسألوا: يا جماعة خلصتوا الصلاة؟ فإذا يذبحون. نعم، ولو يعني الحاكم يعني ذبح بنفسه أمام الناس يكون هذا يعني شيء جيد، فيه إظهار لشعائر الله. زاد الإمام أحمد على هذا: وأن يذبح الإمام بعد ذلك، لما جاء في صحيح مسلم: ولا تذبحوا حتى يذبح الإمام. هذا ما جاء بهذا يعني اللفظ، وإنما في حديث جابر أمر النبي صلى الله عليه وسلم من نحر قبله أن يعيد بنحر آخر. من نحر إيش؟ قبله، نحر قبله. هل المراد يعني قبل الإمام، ولا المراد قبل الصلاة؟ فمنهم من قال خلاص على ظاهر اللفظ أمر من نحر قبله، فإذا لا ينحر حتى ينحر الإيش؟ حتى ينحر الإمام. وهذا أيها الإخوة جيد، حتى يكون الناس يعني تبعا لإمامهم وحاكمهم، فيزدادون يعني تمسكا به. ومنهم من قال يعني نحر قبله، يعني من نحر قبل الصلاة، من نحر قبل الصلاة. إذن الشافعي وأحمد أنه يعني لا يذبح إلا بعد الصلاة والخطبتين، وزاد الإمام أحمد: وحتى يذبح الإمام. وقال أبو حنيفة: أما أهل السواد من القرى ونحوهم فلهم أن يذبحوا بعد طلوع الفجر، إذ لا صلاة عيد عندهم. طبعا هذا مرجوح. وأما أهل الأمصار يعني لا صلاة عيد عندهم، فإذا ينتظرون كما قال الشافعي قدر صلاة العيد وخطبتين. قال: وأما أهل الأمصار فلا يذبحوا حتى يصلي الإمام. قال حتى يصلي الإمام، فربطها بالإيش؟ بالصلاة. هذا بالنسبة لوقت الذبح. طيب أيام الذبح، ثم قيل: لا يشرع الذبح إلا يوم النحر وحده، هذا قول. وقيل: يوم النحر لأهل الأمصار لتيسر الأضاحي عندهم، وأما أهل القرى فيوم النحر ويوم التشريق بعدهم. ففرقوا بين أهل الأمصار وأهل القرى. وقيل: يوم النحر ويوم بعدهم للجميع، يعني للقرى والأمصار. وقيل: ويومان بعده، يعني يوم النحر ويومان بعده، وبه قال أحمد. والخامس وقيل: يوم النحر وثلاثة أيام التشريق بعده، وبه قال الشافعي، وهذا هو الصحيح. أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. وفي عند أحمد بن حبان في السلسلة الصحيحة 2467 أيام التشريق كلها ذبح. الإنسان عندما يتفقه يعني بفقه أصحاب الحديث يرتاح، يكون على بصيرة وعلى بين. لأن هذا حديث إذا صح عندك أيام التشريق كلها ذبح، خلاص. والله لو أنت عندك يعني قوة في علم الحديث قلت لا هذا الحديث لا يثبت عندي، فيمكن أن تقول بقول آخر. أما إذا صح هذا الحديث فإذا يوم النحر وثلاثة أيام التشريق كلها إيش؟ ذبحه هو المشهور وعليه العمل يعني في المسلمين. قول سادس، وقيل إن وقت الذبح يمتد إلى آخر ذي الحج. شوف كيف، أشوف أضيق الأقوال يوم النحر بس، وأوسعها إلى آخر ذي الحج. وقال إبراهيم النخعي وأبو سلمة بن عبد الرحمن، ونحن ذكرنا في الأوسط أن أبو سلمة يعني كان مشاغبا مع ابن عباس، فلذلك حرم كثيرا من علمه. وابن عبد البر يقول أبو سلمة يعني ليس من الفقهاء كأمثاله من فقهاء التابعين. المهم أن هذا يعرف، ولذلك قال ابن كثير وهو قول غريب. وقوله تعالى كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. يقول تعالى من أجل هذا سخرناها لكم، أي جعلناها منقادة لكم خاضعة. سبحان الله، إن شئتم ركبتم وإن شئتم حلبتم وإن شئتم ذبحتم، هذا كله من تسخيرها. وإلا فال يعني الشجاع يأتينا يقول لنا كيف يذبح الأسد، الأسد يذبحه قبل أن يذبحه. أما هذه الأنعام مسخرة. نعم، كما قال تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. وفي هذه الآية كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. وقوله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. يقول تعالى إنما شرع لكم نحر هذه الهدايا والضحايا لتذكروه عند ذبحها، فإنه الخالق الرازق لا يناله شيء من لحومها ولا دمائها، هو الغني عما سواه. وقد كانوا في جاهليتهم إذا ذبحوا لآلهتهم وضعوا عليها من لحوم قرابينهم ونضحوا عليها من دمائها، فكانت الدماء واللحوم تصل إلى آلهتهم. فالله عز وجل هو الإله الحق، لا يصله شيء من ذلك، وإنما يصله ماذا؟ الامتثال لأمره. ولكن يناله التقوى منكم. قال ابن أبي حاتم وذكر بإسناد عن ابن جريج، هو الإسناد ضعيف، كان الجاهلية ينضحون البيت بلحوم الإبل ودمائها، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحق أن ننضح، فأنزل الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كما جاء في الحديث الصحيح إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم. نعم، فليس الإنسان عند رب العالمين لا بجمال صورته ولا بكثرة ماله، وإنما التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال ابن عباس هذه الآية لا يعمل بها الناس. كيف لا يعملون بها؟ عندهم موازين أخرى، عندهم موازين أخرى غير التقوى. يقول هذا كريم عشان كذا وهذا كريم عشان كذا. نعم، وما جاء في الحديث إن الصدقة لا تقع في يد الرحمن، عند ابن حبان فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه. هذا في الصدقة الحديث صحيح. قال وإن الدم لا يقع من الله بمكان، عرفنا إن هذا الحديث طيب. قال ابن كثير فمعناه أنه سيق لتحقيق القبول من الله. يعني مثلا حديث الصدقة، إن الصدقة لا تقح في يد الرحمن، هذا المراد به ماذا؟ تحقيق الإيش؟ تحقيق القبول. فهل يكون هذا يا عبد الرحمن من أحاديث الصفات؟ إن الصدقة لا تقع في يد الرحمن، لا، يد الرحمن ما في اختلاف، لكن الوقوع، أن نقول إن هذا على ظاهره تقع في يد الرحمن، أم أن المراد القبول؟ الذي يظهر والله أعلم أن هذا المراد به القبول، ولا يقال إنه تحريف، لأن هناك فرق بين المراد بالآية وبين كونها من أحاديث الإيش؟ من أحاديث الصفات. فإذا دوما ينظر إلى المراد بالإيش؟ بالآية. نعم. فإذا كان المراد بالآية هو هكذا، فلا يقال إن هذا إيش؟ تحريف للصفة. نعم. فلذلك من أجل هذا قال ابن كثير هذا. فنحن نقول يعني هذا بيان للمعنى المراد، ولا يقال يعني إنه تحريف. نعم. قال وليس له معنى يتبادر عند العلماء المحققين سوى هذا. على كل حال نبحث. وعن يحيى بن مسلم قال سألت عامر الشعب عن جلود الأضاحي فقال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، إن شئت فبيع وإن شئت فأمسك وإن شئت فتصدق. وقد عرفنا أن جلود الأضاحي يعني لا تباع. قال إن شئت فبيع، عرفنا أنها لا تباع. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. لتكبروا الله. بعضهم قال التكبير هنا بمعنى الإيش؟ تعظيم، يعني لتعظم الله عز وجل. نقول وهذا يدخل فيه أيضا التكبير بالإيش؟ باللفظ. فما في منافاة، لتكبروا الله يعني لتعظموا ولتذكروه بقولكم الله أكبر، فما في منافاة. قال وبشر المحسنين، يعني وبشر يا محمد المحسنين في عملهم، القائمين بحدود الله، المتبعين ما شرع لهم، المصدقين لرسول الله فيما أبلغهم وجاءهم به من عند الله. ما في أحسن من هذا. هؤلاء، هذا هو المحسن، القائم بحدود الله، المتبع شرع الله، المصدق للرسول صلى الله عليه وسلم، والمتبع له فيما جاء به من عند الله. ثم قال مسألة، وقد ذهب أبو حنيفة ومالك والثوري إلى القول بوجوب الأضحية على من ملك نصابا، واشترط أبو حنيفة الإقامة، واحتج له بما رواه أحمد بن ماجة عن أبي هريرة مرفوعا، وحسنه الشيخ الألباني في مشكلة الفقر برقم 102 وفي صحيح الجامع 6490 وفي صحيح الترغيب 1087. من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. هذا يعني زجر، فتكون الأضحية واجبة. قال ابن كثير على أن فيه غرابة واستنكره الإمام أحمد. المهم، فأنت تحتاج بقى أنك تبحث. ما اسم أخيك؟ أيمن. أيمن بقى لابد أن يدرس ويتعلم علم الحديث عشان يشوف لأن الشيخ الألباني يصحح واستنكره الإمام أحمد، ويكون يعني الإنسان على علم، ما يكون متحيز. يعني قد يكون المتأخر وقف على ما لم يقف عليه المتقدم. نعم. وقال ابن عمر أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين يضحي. هذا القول الأول أنها واجبة، قول أبي حنيفة ومالك، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. وقال الشافعي وأحمد لا تجب الأضحية بالمستحب، لما جاء في الحديث ليس في المال حق سوى الزكاة. فاستدلوا بحديث ليس في المال حق سوى الزكاة. نقول أولا يعني هذا الحديث هذا حديث ضعيف، ثم لو ثبت فهذا حديث عام، وهذا يخصصه من وجد هذا نص فدوما، يعني هذا من أغلى القواعد في أصول الفقه. إذا وجدت قولا يستدل بحديث هو نص في المسألة، والآخر قاعد يجيب لك حديث فيه عموم وفيه احتماء، فاعلم أن القول الأول هو الصحيح. الحديث الأول من وجد سعة فلم يضحي، هذا نص في الأضحية، فلا يقربن مصلى. أما هذا ليس في المال حق سوى الزكاة. طيب لو فرضنا أن الحديث هذا صحيح، إذا جمعت الأحاديث مع بعضها، فإذا ليس في المال حق سوى الزكاة وإيش والأضحية، الحكم ما يؤخذ من إيش من حديث واحد، لكن الحديث ضعيف. طيب الذي يشكل على الوجوب قول أبي سريحة كنت جارا لأبي بكر وعمر فكان لا يضحيان خشية أن يقتدي الناس بهما. هذا إسناد صحيح، صححه الشيخ الألباني في الإرواء، لكن قد يجاب عن هذا أن الإمام أحيانا يعني يترك الواجب لإيش؟ لمصلحة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أعمد إلى هؤلاء الذين يتخلفون عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، فالإمام قد يترك الواجب لمصلحة. الناس إذا رأوا أبا بكر وعمر يضحون فقد يتكلف الإنسان، قد يستدين ويرهق نفسه من أجل أن يقتدي بمن؟ أن يقتدي بإمامه، فيكون في هذا مشقة على الناس، فيكون ترك أبي بكر وعمر من أجل هذه المصلحة، إن الفقير الذي لا يجد لأش لا يضحي. وهو إذا لم يضحي فسيقول الحمد لله فسيقول الحمد لله أبو بكر وعمر يعني ما ضحي، فقد يكون هذا. طيب قول ثالث، وقال بعض الناس الأضحية سنة كفاية إذا قام بها واحد من أهل دار أو بيت أو بيت محلة سقطت عن الباقين لأن المقصود إظهار الشعائر. أيوة على هذا القول الشعبي ما شاء الله على هذا الكبر، خلاص يعني واحد بس يضحي يغنى عن الإيش عن الكل. طبعا هذا قول في غاية البعد. قال وقد روى الإمام أحمد وأهل السنن وحسنه الترمذي عن مخنف بن سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعرفات على أهل كل بيت في كل عام أضحاه وعتيرة. هل تدرون ما العتيرة؟ هي التي تدعونها الرجبية، وقد تكلم في إسناد. نقول هذا ضعيف الجامع 6383. وقال أبو أيوب كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة الواحدة عنه عن أهل بيته. صحيح، هي الشاة عن أهل البيت مهما كان عددهم. قال يأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار كما ترى. في زمن أبي أيوب الناس صاروا يتباهون، واحد غني يقول كيف أن أنا أذبح شاة، لا أنا أذبح 10 شياة، فيفعل هذا يعني مباهاة. وكان عبد الله بن هشام يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله، رواه البخاري. وأما مقدار سن الأضحية، درس اليوم كله يعني فقه، فقد رواه مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الطأن. فالمهم فتذبحوا جذعة من الضأن. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني. يعني في الأول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسلم، وفي حال الإعصار اذبحوا إيش؟ جذع من الضأن. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن يذبح الجذع حتى في حال الإيش؟ في حال اليسر. قال ومنها هنا ذهب الزهري إلى أن الجذع لا يجزي، نعم، وقابله الأوزاعي فذهب أن الجذع يجزي من كل جنس، والصحيح أن الجذع يجزي من الإيش؟ من الضأن والغنم فقط، وأما الإبل والبقر والماعز فلا بد إيش؟ مسنة. قال وهما غريبان، يعني هذان القولان. وقال الجمهور إنما يجزي الثني من الإبل والبقر والماعز والجذع من الضأن، وهذا هو الصحيح. أما الثني من الإبل فهو الذي له 5 سنين ودخل في السادس، يعني أتم 5 سنين، الإبل أكبر شيء 5. ومن البقر ما له 2 سنين ودخل في الثالثة، وقيل ما له 3 ودخل في الرابعة، والأولى 3 ودخل في الرابعة. ومن المعز ما له 2 سنين. وأما الجذع من الضأن فقيل ما له 1 سنة، وقيل 10 أشهر، وقيل 8 أشهر، وقيل 6 أشهر، وهو أقل ما قيل في سنه. نقول ومرجع ذلك إلى الإيش؟ إلى أهل الخبرة، يعني يرجع إلى إيش؟ إلى أهل الخبرة. أهل الخبرة بيفتحون الفم ويقول لك تعال شوف هذا، هذا ثني، ويعرفونه. قال وما دون ذلك، يعني أقل من 6 أشهر، ما يقال جذع وإنما يقال حمل. والفرق بين الحمل أن شعر ظهره إيش؟ قائم، والجذع شعر ظهره نائم. نقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.